والمهم أن هذه مسألة ينبغي التفضل لها، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وذكروا للأولوية ثلاث علل. العلة الأولى أنه اللفظ الذي ورد به النص ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه. الثاني أنه لا بد من اشتراك في أصل المعنى ونوع مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولولا الاشتراك في أصل المعنى ما فهم المعنى أصلا. الثالث أن لفظ التشبيه صار اسما يطلق على كل من أثبت لله صفة حقيقية، فكان أهل التعطيل يسمون أهل الإثبات بمشبهة. فإذا قلت من غير تشبيه، وكان من المعروف أن التشبيه يطلق على المثبتة أو على الإثبات، أوهم من يسمع الكلام أنك تريد من غير إثبات صفات، فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثة. كلام المؤلف ابن حجر الآن واضح في أن التشبيه لا تلزم فيه المساواة من كل جهة. نعم.
ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استدرجت منه إلى تعريف الصحابي وهو
شيخ رحمه الله. الآن يقول هذا المختصر شامل لجميع أنواع علوم الحديث، مع أنه لا يعدو ورق ما يصل إلى جمع إلى الجمع من الورقات، كم؟ أربع صفحات ما وصل إلى الجمع من الورقات، أقل الجمع ثلاث ورق، وما وصل إلى ثلاث ورق، أربع صفحات من ثلاث ورق يعني ورقتين، ثلاث صفحات نص يعني أقل من ورقتين. نعم. ومع ذلك يقول شامل لجميع أنواع علوم الحديث رحمه الله. نعم.
استدرجت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقل وهو من نقل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأثر. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه.
أحدهما عندي. نعم. أحدهما يعني الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم،
ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلم، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه
ونحوه،
لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس،
لأنهم يقولون من رأى النبي، مشكل إذا أخذنا هذا التعريف على ظاهره صار من اجتمع به ولم يره ليس صحابي، فيخرج ابن أم مكتوم يقال هو صحابي. نعم. معانه لا يمكن أن يخرج، يعني لا تردد عند أي إنسان بأن ابن أم مكتوم صحابي بلا شك، بلا شك ولا تردد، وما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه اجتمع به ولقيه. هنا
وقولي مؤمنا فالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر، وقولي وما فعل الإسلام.
فيقال النظر الصرف في التفصيل أنه إن كان هذا بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، وإن كان قبل النبوة فليس بصحابي، كان قبل النبوة. طيب وإن كان قبل النبوة وبعد الرسالة ما يمكن؟ أي طيب صح لا يمكن. إذن من لقيه مؤمنا به قبل النبوة فليس بصحابي، كما يذكر عن قصة بحيرة الراهب إن صحت. وإذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي مثل ورقة بن نوفل، وإذا كان بعد الرسالة فلا مضاف. نعم.
وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه، بعد أن لقيه المؤمن به ومات على الردة، فعبيد الله بن جحش وابن أحطل
خطل،
فعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين نقله له مؤمن به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي بالأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى
وأتي به،
فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يختلف أحد عن ذكر، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان.
طيب إذن عندنا أنه لا بد أن يبقى هذا المؤمن على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد ولم يعد إلى الإسلام نعم بطل صحبته، لأن الردة تحبط الأعمال كلها ومنها الصحبة. وإن ارتد ثم رجع فإنه لصحابي كالأشعث ابن قيس، ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجيء به أسيرا إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام، ولم يتخلف أحد من العلماء الذين ألفوا في أسماء الصحابة عن ذكره في الصحابة. نعم. نعم نعم
بنفسه أو بغيره، يعني يدخل في القبر الصغير الذي جاء به، يعني هو يرتد بغيره.
نعم نعم.
أي
نعم.
يعني يراه وما يرتد برأيه.
يرتد برأيه.
الصغير ما يعني ما
يميز. إيه ما هو قلنا من لقيه.
مثل الصغير. ما يميز
ان
هذا حجر او
يسار قبل ولا شعر شعرين
او
كذا. نعم.
لو
جيب
ايه
من يقص صغير يحنك صحابي. هذه كف صحابي. مرت علينا. هذا شرح. لا فيه تعليق. ثلاثة. هذا مثل البخاري.
نظام جديد.
عجيب. عجيب سبحان الله. عجيب انت اخطيت يا عبد الرحمن. مع أننا البارح نتكلم على هذا وجايبين فيها مثال محمد ابن أبي بكر.
يعني هل ممكن يقول واحد؟
نعم.
بهذا أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من يلازمه.
من لم يلازم
على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان سبب الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما
كان المؤلف واضح هذا. فالصحابة رضي الله عنهم مختلفون بلا شك في الصحبة، ومختلفون في الفضيلة، ومختلفون في السابق للإسلام، ومختلفون في أشياء كثيرة من وجوه الفضائل والمناقب، لكن كلهم يشتركون في أنهم صحابة. هنا
ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تذكر تحت الإنسان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى
صحيح. يعني معناه إذا قال لك القائل بماذا نعرف الصحابي، نحن أن عرفناه ولكن بماذا نعرفه؟ عرفناه بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طيب بماذا نعرف أن هذا الصحابي؟ لو وجدنا مثل في كتاب قال فلان رضي الله عنه نقول هذا صحابي؟ ها؟ صحيح هذا ظاهر استعمال العلماء أنه صحابي، لكن هذا لا يمكن أن نحكم بأنه صحابي. فيحصل العلم في الصحبة بالطرق التي ذكرها المؤلف. أولا التواتر يعني بحيث يروي هذا الرجل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت أو رأيت، أو يتواتر الخبر عنه من الصحابة فمن بعدهم بأنه صحابي. واضح هذا واحد. ثانيا الاستفاضة مستفيض بأن هذا صحابي، مثل مالك بن حويرث مستفيض بما روى من الأحاديث أنه صحابي. الثالث أو بالشهرة، والشهرة دون الاستفاضة، وعلى رأي بعض العلماء يرون أن المشهور والمستفيض واحد. على كل حال إذا اشتهر بين أهل العلم لأن هذا صحابي كان صحابيا، هذه ثلاثة. أو بإخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة بأن يقول فلان صحابي، نعم، أو يقول انطلقت أنا وفلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت أنا وفلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول جاء فلان من عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ طيب كذلك هذه أربعة أظن، أو بعض ثقات التابعين، خمسة، بعض ثقات التابعين، ها؟ لا أو يختار بعض ثقات التابعين. شف الصحابة ما قال ثقات الصحابة لأنهم كلهم عدول، التابعون لا. فإذا أخبر بعض الثقات من التابعين بأن فلان صحابي حكمنا بأنه صحابي. الطرق إذن خمسة. السادس أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، لكن بشرط إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. نعم، إذا كانت تدخل تحت الإمكان حكمنا بأنه صحابي. ولكن هل معناه أن يقول أنا صحابي؟ لا، مو لازم يقول أنا صحابي. إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا متضمن لدعوى الصحبة. فإذا كان هذا داخلا تحت الإمكان فهو صحابي، وإلا فلا. فلو قال من ولد في السنة الثانية عشرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يفعل كذا وكذا، ها؟ يقول هذا ما قطع كلام. ولو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة يقول كذا وكذا، ها كذب؟ ليش؟ هذا غير ممكن، غير ممكن. لا بد أن تكون دواه ممكنة، فإن كانت غير ممكنة إما في الزمان أو في المكان، في الزمان مثل الذي ادعى أنه رآه في 12، في المكان الذي ادعى أنه رآه في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة، هذا مستحيل. لا لا الزمان موجود في يوم التاسع من يوم عرفة، أي المكان. لو قال رأيته في عرفة ما صار مستحيل، فهو مستحيل في المكان. طيب على كل حال إذا كان يفتح الإمكان فإننا نقبل هذه 6 طرق. لكن يقول وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. صحيح بعض العلماء قال ما نقبل هذا، لأن دعواه أنه صحابي يستلزم دعواه أنه عدل لأن الصحابة عدول. فلو قال رجل عن نفسه أنا عدل هل نقبله، نقبل منه تعديل نفسه؟ لا ما نقبل تعديل نفسه. لكن المؤلف ما جزم بقبول هذا الاستشكال ولا برده، قال مسألة تحتاج إلى تأمل. وجه ذلك لأن قوله أنا عدل ادعاه عن طريق المطابقة، وقوله أنا صحابي عن طريق الملازمة، عن طريق الملازمة. فدعوى أنه عدل فيما إذا قال أنا صحابي فرع عن ثبوت صحبته، والمفروض أنه إذا كان يمكن أنه اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وادعى أنه صحابي أو ولم يجرح فالأصل أنه صحابي، ويكون الحكم على بعدالته فرعا عن صحبته، فليس كمن قال مباشرة أنا عدل. فهذا وجه التأمل في هذه المسألة. نعم نعم عبد الله من قريش؟
فلان
أتى
عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هذا لا
يشكل أنه
يعني
أتى من عنده
لكن لم يكن موجود
عند رسول الله. لا لا، إذا كان من عند رسول الله لو قال أتى من المدينة يمكن، لكن من عند رسول الله مثل قول أتيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، عمرو بن سلمة جرني قال أتاني أبي فقال أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. نعم نعم.
ما يتفرع على هذا القرآن الأول أن يكون أن رواية ثم الصحابة
والصحابة وذكر أشار المؤلف إلى هذا عن السبق في أول كتاب أن رواية الصحابي الصغير الذي لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيل إيش؟ من قبيل المرسل من حيث السند، مهم متصل، يعني أن نجزم بأن بينه وبين الرسول واسطة، واضح؟ فحديث من قبيل المرسل، لكن سبق لنا أن مرسل الصحابي مقروف في حكم متصل. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق بالنقل وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي دون الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، وبقي بين الصحابة والتابعين.
إذن معناه من لقي الصحابة وهو دون التمييز فهو تابع كذا؟ لأنه قال المؤلف خلافا لمن كان كذلك من لقيه ولم تطل صحبته معه فهو تابعي. طيب من لقيه ولم يسمع منه فهو ايش تابعي ولا لا؟ هنا تابعي يعني لا يشترط في ثبوت كون الرجل تابعيا ان يسمع من الصحابه ولا ان تطول صحبته مع الصحابه ولا ان يكون حين اللقاء مميزا، بل لو ان واحدا من الناس لقي واحدا من الصحابه مجرد جلسه معه خفيفه وانصرف ولكنه كان مؤمنا بالرسول عليه الصلاه والسلام فانه يكون تابعيا سواء سمع منه ام لم يسمع. قال صحبته ان تطل مميزا كان هذا الذي لقي الصحابيه ام غير مميز. طيب هذا على ما رجحه ابن حجر رحمه الله، وكل هذه خلافيه. بعض علماء المحدثين يقول لا نحكم بان هذا تابعي حتى يلازم احد الصحابه وتطول صحبته معه، وبعضهم قال لا نحكم بانه تابعي حتى يسمع من الصحابه، وبعضهم يقول لا نحكم بانه تابعي حتى يكون حين لقاء الصحابي مميزا. هنا
وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف فيه الحاقهم بأي قسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أصرح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا
ليكون كتابه
جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم.
طيب الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث طبقة ليسوا صحابة ولا تابعين، وهم المخضرمون. والخضرمة في الأصل القطع، ومنه خضرمت آذان البعير يعني قطعتها، وكأن هذا المخضرم كأنه قطع عن الوصول إلى مرتبة الصحابة، لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلا شك أعلى من التابعين لأنه أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مخضرما بين هذا وهذا. عند الأدباء يقولون إن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، حتى لو كان صحابيا سموه مخضرما، لكن المخضرم عند المحدثين خلاف المحضرم عند الأدباء. المخضرم عند المحدثين هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولم يره، هذا المخضرم. نعم، مثل أو لم يلقه، مثل النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وبأنه رجل صالح، وصفه بالصلاح، وصلى عليه في المدينة صلاة الغائب. هذا الرجل ليس كالصحابة بلا شك، وليس كالتابعين، بل هو أعلى من التابعين. اصطلح المحدثون رحمهم الله على أن يسموا هذا الصنف من الناس مخضرما لانقطاع مرتبته عن مرتبة الصحابة رضي الله عنهم. يقول رحمه الله اختلف في الحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر. ابن عبد البر رحمه الله عدهم في الصحابة في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ذكر المخضرمين في عداد الصحابة رضي الله عنه. ففهم بعض العلماء كالقاضي عياض رحمه الله بأن ابن عبد البر بأن ابن عبد البر يرى أنهم صحابة، ولكن في في فيما فهموا نظر كما سيبينه المؤلف. فهم ليسوا من الصحابة، لكنهم من الصحابة في كونهم من قرن الصحابة، لا في الفضل والمرتبة. نعم، ولهذا قال المؤلف وفيه نظر، لأنه أفصح يعني بين في خطبة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. وإذا كان المؤلف نفسه بين غرضه من أدنى في الصحابة، فإنه يزول احتمال ظن أنهم من الصحابة عند ابن عبد البر. الخلاصة لنا جماعة أن هناك طبقة بين من ومن؟ بين الصحابة والتابعين، وهم المخضرمون. هل هم صحابة أو لا؟ الصحيح بلا شك أنهم ليسوا صحابة، لأنهم لم يلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن نعدهم في الصحابة باعتبار أنهم في قرن الصحابة. نعم، في قرن الصحابة وليسوا منهم، لأنهم لم يجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال المؤلف والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. طيب، كلام المؤلف يقول إنهم معدودون في كبار التابعين، وفي النفس من هذا شيء، بل الظاهر أنهم معدودون في الصحابة قرنا لا فضلا، لا فضلا ولا رواية، لا فضلا ولا رواية. اللهم إلا من كان منهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وتحمل عنه شيئا ثم أداه بعد إسلامه، فهذا له حكم، بل هو متصل، بل هو متصل، لأن رواية المخضرمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل، حيث إنهم لم يجتمعوا به، فلا بد أن بينهم وبينهم واسطة. لكن ربما من ناحية العقلية ربما يكون بعضهم سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما قبل أن يسلم هذا الرجل، ثم بعد ذلك أسلم قبل أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه من قبيل إيش؟ المتصل، المتصل. بس هذه ما ظهرت لبعضكم الظاهر. ها، طيب، المخضرم من الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به؟ طيب، هل هو من الصحابة أو من التابعين؟ فيه خلاف، وابن حجر رجح أنهم من كبار التابعين، إذن هم تابعيون لكنهم من كبارهم، والذي يظهر أنهم فوق التابعين، ما نقول أنهم من التابعين. بقينا في حديثهم، هل هو من قبيل المرسل أو من قبيل المتصل؟ وش الجواب؟ هو من قبيل المرسل، إلا إذا علمنا أن هذا تحمل الحديث حال كفره ثم أسلم ولم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداه بعد إسلامه، فهنا نحكم بأنه متصل. مثل أن يكون أحد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، مثلا في حروبه، وسمعه يقول قولا، نعم، ثم لم يسلم إلا حين فارق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول حديثه متصل، متصل لأنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من لم يلقه أبدا لا بعد إسلامه ولا قبله فهذا حديثه من قبيل المرسل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، يعني لم يعرف. نعم، فظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يشترط أن نعلم أنه أسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا علمنا أنه أدرك حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسلم فنقول إنه مخضرم، سواء أسلم قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده. ونحن نوافق بن حجر فيما إذا أسلم بعد موت الرسول أنه ليس من الصحابة بل هو من التابعين، أما إذا أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الصحابة ولكنه فوق التابعين لأنه أسلم في عهده هنا. ثم قال: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. أولا قال المؤلف: لكن إن ثبت أن الرسول، كأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، نعم يعني من في الأرض من ولدوا من مسلمين وكافرين فرآهم. فيقول: إن ثبت هذا الحديث فإن من آمن به في حياته وإن لم يره يكون من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم. أما فهمتم هذه؟ مفهوم. طيب، لكننا نقول إن هذا الأمر لم يثبت، إن هذا الأمر لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع أهل الأرض، هذه واحدة. ثانيا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كشف له عن جميع أهل الأرض ففيهم في ذلك الوقت من هو مؤمن وكافر، فكيف نقول لشخص لم يؤمن إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إنه صحابي؟ هذا فيه نظر. ولهذا نرجع لكلام المؤلف يقول: فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يره. نعم، لا، صار يريد المؤلف أن من رآه مؤمنا في ذلك الوقت وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، ولكن في هذا نظرا أيضا، لأن المراد بالرؤية غير الرؤية التي تقع على سبيل أنها آية، إذا ثبت أنه قد كشف له، وإلا لقلنا إن الأنبياء الذين اجتمع بهم أيضا صحابة، وإن كان يمكن الانفكاك عن هذا بأن يقال اجتمع بالصحابة في حياة برزخية، يعني هذا يقص بالأنبياء، اجتمع بالأنبياء في حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا. على كل حال، التعريف الأول أحسن، أن نقول الصحابي من اجتمع بالنبي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وما عدا هذا فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلاقه فهو مخضرم، ومن آمن به بعد وفاته فهو من التابعين وإن كان مدركا حياته. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره، هذا مبتدا الدرس. قال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع إلى آخر. فالأول ما هو؟ الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. لماذا سميناه مرفوعا؟
بالفعل نسبناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو لفعل حجة به أنا من صحابي إلى رسول
الله. طيب
ثم كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيت إليه لأنه يعني
رفع ارتفاع
النبي صلى الله عليه وسلم
ارتفاع مرتبته بنسبته
الى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هذه واحد
والارتفاع
والاستواء هو ولانه حجه بخلاف غيره. طيب اذا الاول المضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولارتفاع مرتبته بكونه دليلا ملزما باتفاق العلماء بخلاف غيره فإن غيره فيه الخلاف فأقوال الصحابة فيها خلاف هل هي حجة أو لا وكذلك أقوال التابعين. المهم أن هذا هو وجه كونه مرفوعا. نعم.
قلنا أن ناقى الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عن حديثه كافر قبل المسلم.
نعم.
بعدين أسلم بعد
الرسول
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قلنا
أن
حديثه
مختصر. نعم. لأن ابن حجر
يقول حتى
اللي رآهم الرسول وهم كفار أسلموا يعني حياتهم خضرا. نعم. يعني لا هو صحيح لا يلزم من الخضرمة الانقطاع. نعم. لا يلزم من كونه مخضرما أن يكون سنده منقطعا. لأنه سبق لنا أن الإنسان إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه يصح.
لكن قول ابن حجر هذا يرد على أن من أسلم من الكفار وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحابي.
لا لا هو اشترط أن يكون مؤمن اشترط أن يكون مؤمن. يقول إن ثبت أنه كشف له عن أهل الأرض في الإسراء فمن كان مؤمنا به في حياته في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
لو قبل لو بعد رؤية الرسول.
اي لا لا يقول إذ ذاك عندك ما قيد عندك إذ ذاك خلاص إذ ذاك يعني حينما كشف له. نعم.
قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق
مصنفين
من غير طريقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الصحابي في المتن وفي الشرح ومحترزات التعريف وسبق لنا أن المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفاع مرتبته من حيث العمل به أليس كذلك؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني الموقوف. وش الثاني؟ ما انتهى إلى الصحابي يسمى الموقوف. فإذا قيل مثلا وعن ابن عباس موقوفا فالمعنى أنه من كلامه إن كان قولا أو من فعل إن كان فعلا وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل هو حجة المنسوب إلى الصحابي أو المضاف إلى الصحابي؟ سبق لنا أنه حجة بل في حكم المرفوع بشروط إذا لم يكن لغة فيه مجال ولم يكن له تعلق بشرح عريض أو لغة ولم يكن الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الصائبية فإنه يكون له حكم الرفع. وإذا كان له حكم الرفع كان حجة لا لأنه أضيف للصحابي ولكن لأنه إيش مرفوع حكما كده إبراهيم معنى. طيب أما إذا لم يكن له حكم الرفع ولهذا ينبغي أن يقيد يقال هو من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له حكم الرفع فهذا يسمى الموقوف. ثم هو حجة الآن نبحث يقول أما إذا كان له حكم الرأس فهو إيش؟ فجر، لأنه ينسب حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا محمد؟ إن شاء الله تعالى قبل يوم تكون في الدار صلت بها عندها جدار، ما نبقى أن صلت مثل جدار. طيب يكون حجة، ليش؟ لأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما إذا لم يكن له حكم الرفع فقد اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. فمن العلماء من يقول ليس بحجة قول الصحابي، لأن الصحابي غير معصوم، فالخطأ يقع من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي، يقع منه ولا يصحح من قبل الله لأنهم غير معصومين. وإذا كانوا غير معصومين فلا يمكن أن نلزم عباد الله بقول غير معصوم. نعم قولهم مترجح وراجح على غيره، لكن أن نلزم الناس به لا. وهناك فرق بين أن نقول الأخذ بقول الصحابي أرجح، وبين أن نقول الأخذ بقول الصحابي واجب، أليس كذلك؟ لأننا إذا قلنا واجب أثمنا من يخالفه، وإذا قلنا أرجح قلنا إن من خالفه ترك الاختيار وليس إيش؟ وليس بآل. ومن أهل العلم من قال إن أبا بكر وعمر قولهما حجة ومن عداهما ليس بحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال أيضا اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، ولأن الله سبحانه وتعالى اختار لهما أن يكونا صاحبي الرسول حيا وميتا. فقد كان كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وما أشبه ذلك. واختار الله تعالى أن يكون صاحبيه بعد الموت، فلم يكن أحد إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فقولهما إذن حجة. ومن عداهما فليس بحجة. وقيل قول الخلفاء الراشدين حجة، ومن عداهم ليس بحجة. واحتج هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقالوا لا أحد أرشد في خلافته من هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وألحق بعض العلماء بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم نعلم أن أحدا ألحق بهم من الخلفاء إلا عمر بن عبد العزيز على خلاف فيه. قالوا فمن لم يكن من الخلفاء الراشدين من الصحابة فليس إيش قوله بحجة. وقال بعض أهل العلم بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قولهم حجة، لأن لهم قدم صدق وسابق في الإسلام، فهم أعلم بشرع الله ممن تأخر عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السابقين لا تسبوا أصحابي، قاله خالد بن وليد مع عبد الرحمن بن عوف، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه كم قول؟ أربعة. وقال بعض أهل العلم من كان من الفقهاء المشهورين من الصحابة فقوله حجة، لأن الفقيه عنده من العلم والبحث والمناقشة ما ليس عند الإنسان المعرض. نعم، فمثلا ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم يكون قولهم حجة. أما رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم منه ما تعلم من أحكام الإسلام ثم انصرف إلى باديته فهذا قوله ليس بحجة، لأن الغالب عليه النقص في العلم والفهم فلا يكون حجة. ولهذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ولم يذكر عندهم علم مع أنهم مؤمنون. فالحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل هذا الخلاف مشروط بما إذا لم يخالف الصحابي نصا، فإن خالف نصا فقوله ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن أن يعارى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أحد من الناس كائنا مع أنهم مؤمنون. فالحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل هذا الخلاف مشروط بما إذا لم يخالف الصحابي نصا، فإن خالف نصا فقوله ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن أن يعارى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائن من كان. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وما أعظم الأمر في قوم يقال لهم قال رسول الله ويقول قال فلان من العلماء. أي فلان أو أين منزلة فلان من منزلة أبي بكر وعمر؟ لا شيء، بينهما كما بين الثريا والثرى. ومع ذلك يأتي بعض المقلدين، بل بعض المتعصبين مو المقلدين، ثم يطرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول خير البرية لقول من ليس قوله بمعصوم، ولا يلتفت إليه ولا يقبل نقاش فيه. هذا المشكل. وكيف يتحيل؟ هو يقول لا أرد قول رسول الله، لكن أرد قولك أنت لقول من هو أعلم منك. من أنت مع أحمد بن حنبل؟ مع أحمد بن حنبل إن كان حنبليا. من أنت مع الشافعي إن كان شافعيا؟ من أنت مع أبي حنيفة إن كان حنفيا؟ من أنت مع مالك إن كان مالكيا؟ هو لا يمكن أن يقول أنا أعارض قول الرسول بقول إمامي، لا، أنا أعارض قولك. وش أنت؟ وين إمامي ما فهم اللي أنت؟ وش نقول له؟ صحيح. هو يقول نعم ما داجت المرسلين، أنا أفق على هذا، لكن من يقول إن مالك خالف المرسلين؟ نعم
كثيرا ما يخالف إمامه أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فهم أعلموا برسول الله من مالك. نقول له العلم جميع ومتفق على القول إذا صح الحديث فهو مذهب،
وبعضهم لا يبلغ، يعني على معنى هذا القول
بعضهم لا يبلغ الحديث، يكون مثلا في ديارا بعيدة والتدوين يعني أخذ فترة إلى أن انتشر في الكتب والمطابع، فبعض الحديث لم تبلغ، ولذلك بلغت لا نحو الحمد لله.
نعم نقول نخر كلام عبد الله، هذا هو الواقع. نقول أولا أن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة لأنهم عرفوا أنفسهم وعرفوا قدرهم، إلى جانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختياره إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، ضربوه عرض الحائط خلوه تكسر، لأن قول الرسول مقدم على كل شيء. وبهذا صاروا أئمة، شف لما عرفوا قدر أنفسهم رفع الله أقدارهم. هذا واحد. ثانيا يقول: هل إمامك تكلم عن هذا الحديث وتبين لنا وجهة نظره؟ إمامك ربما خفي عليه الحديث، ربما تأول فيه، ربما ظنه منسوخا. والله ما عرفنا، بس بمجرد قول لا يمكن نقبل منك. إحنا عندنا قول رسول وفي قول إمامك. أما لو كان إمامك بحث في هذا الحديث، فهذا الحديث مخصوص منسوخ ضعيف مؤول، شرنا رأي فيه لك الساعة، ربما نتهم رأينا ونأخذ رأي إمامك لأنه أعلم منه. لكن ما دام إمامك لم يناقش فيه ولم يتعرض له، ما يمكن نقبل. وهذا كلهم يعني يتبين به ضرر ما صنف في الفقه في العصور الوسطى، حيث انك تقرا كثيرا من كتب الفقهاء ما تجد فيها دليلا واحدا الا تعليلات ولا نصوص ائمتهم من الامام الاول الى الائمه التابعين له. نعم. المهم ان نقول ان الراجح في مسألة قول نعم، أن نقول إن قول الصحابي مشروط بأن لا يخالف نصا، شرط آخر أن لا يخالف قول صحابي آخر. انتبه عبد الرحمن بن داود، أن لا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول صحابي آخر طلب المرجح لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب لو خالف الفاضل مفعول، عرفتم المعنى؟ أيهما المخالف؟ الفاضل خالفه مفعول. هل نأخذ بقول الفاضل مطلقا؟ لا، ننظر في الدليل، لأنه قد يوفق المفعول للصواب في مسألة لا يوفق فيها الفاضل، أليس كذلك؟ لكن نعم، لو تكافأت الأدلة فترجيح قول الفاضل معلوم، رجحانه معلوم، لأنه يعني أقرب إلى الصواب الفعلي. ولكن مع هذا نقول إن الذي يظهر أن الصحابة ليس كلهم يؤخذ بقوله إلا من عرفوا بالعلم والفقه، سواء كانوا من الخلفاء الراشدين أم من غيرهم. فهذا حكم الموقوف، فصار حكم الموقوف وهو ما عرف للتابع إلى الصحابي أنه إن كان له حكم الرفع فهو حجة لأنه مرفوع، إن لم يكن له قول حكم الرفع فإن كان من الصحابة المعروفين في الفقه المتبحرين فيه فهو حجة على من بعدهم وإلا فلا. وهذا القول ليس ينفي كون قولهم جميعا حجة، ولا يثبت كون قول كلهم حجة. طيب يقول مالك رحمه الله: والثالث المقطوع. ما هو الثالث؟ ما ينتهي إلى التابع يسمى مقطوع. فإذا وصل السند إلى التابعي ولم يقل التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مقطوعا، لأنه قطعت رتبته. وقول التابعي حجة ولا لا؟ ليس بحجة. قول التابعي ليس بحجة مطلقة، لأن التابعين رحمه الله لم يكونوا في مرتبة الصحابة. لكن الغالب أنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب، لصفاء الذهن وسلامة العقيدة والبعد عن النزاع والخلاف. فكلما قرب الناس من عهد النبوة فلا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب. طيب يقول: ومن دون التابع فيه مثله فيه أي في المقطوع أي في كون الواصل المنتهي إليه يسمى مقطوعا مثله أي مثل التابع. فصار المقطوع إذن ما ينتهي إلى التابع فمن دونه كتابع التابعين وتابع تابعيهم هكذا. طيب لو انتهى إلى رجل قريب في عصرك فتقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم مقطوع يسمى مقطوعا يسمى مقطوعا كلهم شف حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا هذا مقطوع هنا. لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع هنا. المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. وإن كان بعض الناس يتجوز بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا نعم لكن لا يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السنة. فإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة هذا منقطع. وش اللي انقطع فيه؟ رقم اثنين هذا منقطع. لكن إذا قال حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة بالسماء وكان الخامس غير صحابي تابع أو من دونه يسمى مقطوعا وإن كان السند متصلا. نعم متى توفي؟ متى توفي؟ هذا السنة 102 أظن. أي على كل حال هو تأخر هو من أتباع التابعين. أي ما
قالوا أن قول حجة
ما قال حجة
قل أن خلف الأربعة هم عمر بن عبد
العزيز. لا هو بالتسمية من خلفاء الراشدين
يعني ما حجة
لا لا نعم ولا شك انه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو اعلم من بعض الصحابه لكن كن خص بها هريره وش ليه يمكن عند ابي هريره من الفقه ما ليس عند احمد. وهل الفقه يكون بكثره الاحاديث؟ لا رب مبلغ او انسان احيانا كل واحد ما عنده الا 100 حديث بقى ما شاء الله ياخذ من الناس الحديث مليون مساله. يا الله العافية يسهر الليل أبو هريرة يحفظ الحديث ما ضبط العلم؟
لا يعني
هم ضبط المسائل طيب من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ما في. ولهذا هذه الحقيقة أنا عندي خطأ يعني يكون راح نقارن بين واحد من تابع التابعين والصحابة نقول الله هذا أعلم من أبي هريرة. ولو قال نعم يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسائل الدين ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك هذا الصحابي. لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء فهمت لا. ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا يعني الصحابة خليهم مكانهم محترمين لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل أحمد بن حنبل أكثر من أعلم من أبي هريرة هذا ما أصدق ما ينبع نعم.
شيخ
الآن
إذا بقى كلام بعض الحديث يقول فلان محدث وإن
يتبقى فهل هذا يا شيخ؟ والله هذه غلط لكن صحيح فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون وليسوا بالفقهاء والرسول صرح بهذا، رب مبلغ أو عن سامع، السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه. وهذا شيء مشاهد، بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف الحديث. نعم،
حديث مثل ما بعثنا الله
به. اي نعم نعم.
إذا ثبت هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشفه وفي الأرض رآه فإنه يحكم بصفة،
وكان المسلمين به مؤمنين به إذ ذاك فهم صحابة. نعم.
كيف يعني ابن حجر رحمه الله عرض الصحابي فيما مضى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وما فعل ذلك؟
هي لكن يقول لقيهن من الطرفين. لا، هو يرى أن ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، هو لو ما قال بهذا اللفظ. اي نعم، هذه يعني إذا حاز من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد. اي هو صحابي. اي نعم، على راي ابن حجر.
لكن يا شيخ ما
يخالف
هذا
راي
ابن حجر، لكن اقول يعني اللقيا تحت بينه وبينه والرسول ما لقي هذا او هذا ما لقي الرسول.
لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقيا ان التعم حتى من راه ولو من السنه.
لكن ما يخالف إذا
أتينا إلى تاريخ اللقي. لكن هو فسر المؤلف الأحجي نفس اللي قال لقي فسر لقي إيش معناه؟ من الرؤية. لما قال الله جعت فلم تطعمني، وفسرها الله من جاء عبدي فلم تطعمني، خلاص فسر الله. ابن حجر فسر كلامه هو يقول أنا أريد بقولي لقي أي رأى، ولكن عبرت بلقي لئلا يفهم فاهم من اللي ما يشوف ناس الصحابة.
يعني هذا اصطلح ابن
حجر. اي نعم فسره هو. اي نعم. نعم.
قلنا يا شيخ محمد ما الدليل عن انتصار الخلفاء
الراشدين في الاربعه رضي الله عنهم؟ الدليل يكاد يكون اجماع الامه. اجماع الامه. اللي غير المسلمون خلفاء الى ان صارت الدوله ملكا. فصاروا ملكا، ومع ذلك حتى الملوك من لما صار ملكا صار خلافه. لا لا استدلوا بالوحي. هو عندك ثاني شرح اليوم ما تقول شرح تسميت؟ لا ما خلص شيء شخص سطر. التسمية لا يقل عن أربعة أسطر، خلوها عندكم قاعدة عندكم الأصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعين فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر والمثل.
إيش ويقال؟
ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، والأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه موافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاءه إلى الله عز وجل، يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاءه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده. فالأول نص، ما هو الأول؟ الذي ينتهي إلى الله عز وجل ويسمى الحديث القدسي، والثاني ويسمى المرفوع. نعم. طيب الثالث الموقوف. الرابع لا نعم المقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع على المدى الاخر؟
المقطوع
نعم
يعني اذا
اصبر يا جماعة،
المنقطع منقطع على الاسماء.
طيب والمقطوع الذي ينتهي الى التابع، صح، يعني الذي مثله من التابع فمن بعده يسمى مقطوعا. واما المنقطع فقد يكون حتى في المرفوع، لو انقطع السند من اوله او وسطه او اخره فهو منقطع، اليس كذلك؟ اذن المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن. هذا هو الصحيح المشهور عند المحدثين، وإن كان بعضهم يطلق كل واحد على الآخر. طيب إذا انتهى إلى الإمام أحمد مثلا يسمى مقطوعا على كلام المؤلف، لأنه قال التابعي فمن بعده. قال ويقال للأخيرين الأثر، للأخيرين أي الموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر، يعني أنه يعبر عنهما بالأثر. فإذا سمعت في الأثر أو جاء في الأثر فهذا ليس بالمقطوع، فهو إما موقوف وإما مقطوع. هذا إذا جاء الأثر مطلقا يعني غير مقيد. فأما إذا قيد فهو بمن تقيد به، كما لو قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون المراد بالأثر إيش؟ المرفوع، لأنه قيد. ثم إن الأثر إذا لم يقيد وقلنا إنه للصحابة أو التابعي ففيه إبهام من وجهين. الوجه الأول أن لا ندري هذا الأثر عن الصحابة أم عن التابعين. لماذا لا ندري؟ لأن ما أضيف إلى الصحابي يسمى الأثر، وما أضيف إلى التابعي يسمى الأثر. فإذا قيل وفي الأثر فإننا لا ندري هل هو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا إبهام واسع واسع عظيم جدا، ويحصل به الفرق بين رتبتي الأثر، لأنه إذا كان عن الصحابي صار أعلى ممن هو عن التابعي. الإبهام الثاني أننا إذا فرضنا أنه عن الصحابة فإننا لا ندري عن من هو من الصحابة، عن أبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم مسعود أم معاذ أم ما ندري، ففيها أيضا إبهام. أيهما أعم أو أوسع، الإبهام الأول ولا الثاني؟ الأول، لأن الأول مبهم من حيث كونه عن التابعين أو الصحابة، ثم مبهم من أي شخص يكون من التابعين أو من الصحابة. أما الثاني الذي علمنا أنه عن الصحابة ففيه إبهام واحد، وهو أننا لا ندري عن من الصحابة كان هذا الأثر. لكن مرفوع فيه إبهام؟ لا، لأنه عن واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند عند المحدثين في الاصطلاح غير المسند في اللغة. المسند في اللغة ما أسند إلى قائله، كل ما أسند إلى قائله فهو مسند، حتى لو أحدثك أنا بحديث فتحدث به عني صار هذا الحديث مسندا لأنك أسندته إلي. ولكنه في الاصطلاح غير معناه اللغوي، معناه في الاصطلاح غير معناه في اللغة. يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ثلاث خيوط. فقولنا مرفوع هذا جنس، وقولنا صحابي هذا فصل، وقولنا بسند ظاهره الاتصال هذا فصل آخر. طيب قولنا مرفوع انه جنس خرج به غير المرفوع، وعلى هذا فالموقوف لا يوصف بأنه مسند اصطلاحا، ولغة يوصف ولا لا؟ يوصف، لكن اصطلاحا لا يوصف. طيب وقولنا صحابي خرج به ما إذا رفعه تابعي أو من بعده فلا يسمى مسندا، عرف؟ طيب مثل لو حدث به تابعي بسند متصل إلينا فإننا لا نسميه مسندا، لا نسميه مسندا. لماذا؟ لأن الذي رفعه ليس بصحابي تابعي فلا يسمى مسندا، لكنه لا يسمى مسندا على سبيل الإطلاق، أما على سبيل التقييد لأن يقال أسنده الحسن أسنده سعيد أو ما أشبه ذلك فهذا على ما قيد به. طيب بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهر الاتصال، فإن لم يكن ظاهره الاتصال فليس بمسند. طيب إن كان ظاهره انقطاع فليس بمسند، إن كان منقطعا يقينا فليس بمسند، إن كان يحتمل الاتصال وعدمه فليس بمسند، إن كان ظاهر الاتصال، إن كان معلوم الاتصال فمسند. طيب بينوا لنا هذه الأقسام الخمسة، لأن الأقسام الآن أصبحت خمسة، ما علم اتصاله وما كان اتصاله ظاهرا راجحا وما شككنا فيه وما علم انقطاعه وما ترجح عند انقطاعه. طيب الذي يتيقن اتصاله كان يقول كل واحد ممن روى عنه سمعت فلان قال كذا او حدثنا فلان بكذا، هذا هذا متصل يقين ولا لا؟ يقين. الذي ظاهر الاتصال كأن يقول شخص ثقة لا ليس معروفا بالتدريس يقول قال فلان كذا، قال فلان أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا ظاهره إيش؟ ظاهره الاتصال، هذا ظاهره الاتصال، يكون مسندا ولا لا؟ يكون مسندا. الذي نشك فيه بأن يقول قائل ممن عرف بالتدريس اليسير قال فلان كذا أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا نشك فيه، في احتمال أنه دلس وفي احتمال أنه لم يدلس، ومع هذا نقول ليس لا يسمى مسندا عند المحدثين لأنه ليس الظاهر من سنده إيش؟ الاتصال. الذي غلب على ظننا أنه منقطع مثل أن يقول من عرف بكثرة التدليس قال فلان كذا، هذا غلب على ظننا أن انقطع، لأن هذا الرجل مدلس كثير التدريس، فهذا يغلب على ظننا انقطاعه فلا يسمى مسندا. الذي تيقنا فيه الانقطاع بأن يحدث شخص عن شخص مات قبل ولادته، هذا معلم منقطع يقينا. تأمل وش نقول بالتعبير، شخص روى عن شخص نعلم أنه مات قبل ولادته، قبل ولادة الميت، قبل ولادة المحدث عنه. طيب، وكذلك لو علمنا أنه روى عنه بعد ولادته لكن في زمن ليس أهل للتحمل، كما لو روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا نعلم أنه ما اتفق. لماذا؟ لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن من ولد في حجة الوداع أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا يعيه. نعم. طيب، المهم إذا سئلنا ما هو المسند في اللغة، كل حديث مسند إلى قائله. في الاصطلاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. طيب، يقول رحمه الله: فإن قل عدده، بدأ المؤلف الآن بالسند، السند عالي ونازل. نعم. وضابط العالي والنازل ما أشار إليه صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على ورده ذاك الذي قد نزل. العالي ما قل عدد رجاله من مخرجه إلى منتهى سنده، والنازل عكس ذلك. من المعلوم أن العالية من حيث العدد أقرب للصحة من النازل، لأن احتمال الخطأ من ثلاثة أقرب من احتماله من من اثنين إذا كانت واسطة، يعني مهم على العدد المخطئ. ونحن نقول إن العالي من حيث العدد، من حيث العدد لا من حيث الوصف، لأنه من حيث الوصف لا يتقيد بالعدد، قد يكون السنة ثلاثة رجال مبرزين في العدالة خير من رجلين دونهم في العدالة. قوله طيب، قد يكون ثلاثة هؤلاء خيرا من الرجلين ممن لم يبرز في العدالة، لكن من حيث العدد كلما قل العدد كان أقرب إلى الصحة وأبعد من احتمال الضعف. ولهذا احتاج العلماء إلى بيان العالي والناس. العلو قسمة: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسبي ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، معروف بأنه إمام، وإن كثر فيما بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهم أنه إلى هذا الإمام أقل عددا من السند الآخر، فيكون هذا عاليا لكن علوا نسبيا. مثال العلو المطلق: روى رجل هذا الحديث بسند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ورواه بسند آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. الأول عالم علوا مطلقا، عالم علوا مطلقا، لأن السند ما فيه إمام مبرز، كلهم رجال من الثقات لكنهم ليسوا أئمة في الحديث. نقول هذا عالم علوا مطلقا، ولهذا صار بعض العلماء يؤلف في الثلاثيات كثلاثيات المسند، ثلاثيات البخاري وما أشبه ذلك، يعني يجمع الأحاديث التي بينها التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال، أو التي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب، العلم النسبي يعني أنه عالم بالنسبة إلى هذا الإمام فقط بقطع النظر عن من وراءه، مثل أن أروي هذا الحديث من طريق شعبة وبيني وبينه ثلاثة رجال، وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه أربعة رجال، فهنا نسميه علوا نسبيا، نسميه علوا نسبيا، أليس كذلك؟ طيب، لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. والله أعلم. أنت الوقت أعلم. لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع رتبته بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. نعم، ولارتفاع رتبته بكونه حجة. نعم.
والثاني موقوف وهو ما انتهى الى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما ينتهي الى التابعي.
هذا ما يمكن أن نعلل، لأن نقول هذا مجرد اصطلاح، اصطلح المحدثون على أن يسمى من انتهى إلى الصحابي موقوفا ومن انتهى إلى التابعي مقطوعا.
ومن دون التابعين من أتباع التابعين.
طيب، نحن زدنا قيدا لا بد منه في من انتهى إلى الصحابي، فما هذا القيد؟ أحسنت، أن لا يكون له حكم الرفع، يعني من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له ولم يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع فهو مرفوع كما سبق. نعم.
ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في السفية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى
التابعين،
أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في تسمية جميع ذلك مقطوعة. وإن كنت قلت موقوف على فلان فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المشي كما ترى، وقد أفرق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال الآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول
أهله،
ويقال الأخيرين أي الموقوف والمقطوع.
ليش بالرفع؟ أي تفسيرية، فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها، فنقول للأخيرين أي من الموقوف.
ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهل الحديث.
بس الأثر انتهى الكلام، يقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف يسمى أثرا والمقطوع يسمى أثرا. وذكرنا أنه إذا قيد الأثر تقيد بما قيد به، فإذا قيد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، وإذا قيد في الأثر عن الصحابي صار موقوفا، وإذا قيد في الأثر عن التابعي صار مقطوعا. نعم.
والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقول مرفوع كالجنس، وقول صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقول ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانتقاء، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانتقاء الخفي كأنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يحلى.
شوف كلام المؤلف فيه نظر. يقول رحمه الله: وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره من انقطاع. واضح؟ ها؟ طيب وما حقيقة الاتصال؟ ها؟ يدخل من باب أولى. طيب وما تبين فيه الانقطاع، حقيقة الانقطاع لا يدخل من باب أولى. وما فيه الاحتمال؟ يدخل، هذا ما يدخل بالواحد، يعتبر هذا وهم من المؤلف، يعني ما في الشرح لا يوافق ما في المتن، لأن ما فيه الاحتمال ليس بمسند، لأن نقول إنه يقول ظاهره الاتصال. فالأحوال خمس: ما حقيقته الانقطاع، وما حقيقته الاتصال، وما ظاهره الانقطاع، وما ظاهره الاتصال، وما هو موضع احتمال. أليس كذلك؟ ما هو المسند الذي حقيقته الاتصال والذي ظاهره الاتصال؟ أما ما ظاهره الانقطاع أو حقيقته الانقطاع أو كان محتملا، فإن ظاهر كلامه في المتن أنه ليس من المسند وهو كذلك. نعم.
وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كأنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يحض عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل مسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر.
طيب هنا قول ثاني للمسند، أن المسند هو المتصل، وكأن قائل هذا القول كأنه يرمي إلى المعنى اللغوي، لأن ذكرنا في أن المعنى اللغوي المسند إيش؟ ما أسند إلى قائل ومن حدث به. فكأن هذا القول الذي ذهب إلى الخطيب رحمه الله يرمي إلى المعنى اللغوي، ونحن يجب أن نعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هنا
هذه يظهر قول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر أو
يظهر. نعم.
لكن قال إن ذلك قد يأتي.
وأبعد ابن عبد البر.
وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المسند مرفوعا ولا قائل به.
صح. إذا يعتبر هذا القول لاغيا، قول عبد البر أن المسند هو المرفوع لا ينبغي أن يحكى خلافا، لأنه لا قائل به، فيكون مخالفا لإيش؟ للإجماع. فصار التعريف عندنا في المسند على وجهين: الوجه الأول ما أعرفه به المؤلف وهو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، والثاني ما عرفه به الخطيب أن المسند هو المتصل. ولكن نقول الذي عليه الأكثر ما عرفه به المؤلف، وأما تعريف الخطيب فإنه يرمي إلى أن المسند في اللغة كذلك. نعم.
فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية كالحفظ والفصل والضبط والتصميم وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى
هذا من الغرائب أن المؤلف أثقل التمثيل بأحمد بن حنبل. قل لا
نعم
إيه؟ إمام أحمد أجل من هؤلاء في الحديث. نعم أين سبحان الله. معلوم من المثال، لكن ينبغي أن يمثل بأبرز ما يكون من الظهور، لكن جل من لا يسهو. أبو جل من لا يسهو. نعم.
فالأول وهو ما ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق.
العلو المطلق.
فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعه قهوة العدد.
الواقع أنه إذا اجتمع مع قلة العدد العدالة والثقة وصحة السند كان عاليا علو صفة وعلو عدد، لأن العلو نوعان، علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أكثر إتقانا وحفظا وضبطا، وعلو العدد أن يكون السند أقل عددا من السند الآخر. فإذا اجتمع في هذا السند قلة الرجال وقوتهم في الرواية صار كما قال المؤلف غاية في العلو، لأنه جمع بين علو الصفة وعلو إيش العدد.
الثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك.